بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. نناقش هذه الليلة بإذن الله بعض التحديات التي تواجه شيعة أهل البيت عليهم السلام. الناظر إلى العقود الخمسة الماضية، الخمسين سنة الماضية، يجد أن ما قبل ثلاثة عقود، كان وضع شيعة أهل البيت في حالة كمون وانكسار، فلا يوجد هناك نقطة تبعث الأمل بشكل كبير، لا في داخل مجتمعاتهم ولا من الخارج. تغير هذا الأمر خلال هذه العقود الثلاثة الأخيرة، فأصبحنا أمام حالة من الانتعاش النفسي المعتمد على تحقق عدد من الإنجازات والنجاحات، تمثل في إقامة دولة وفي نجاح مقاومة وفي حضور شيعة أهل البيت إلى رأس الهرم السياسي في المنطقة العربية، بالإضافة إلى حضور إعلامي وفضائي واضح مكنهم من أن يعرضوا بضاعتهم للآخرين، ومكن الناس الذين كانوا في غيبة عن هذا المنهج أن يتعرفوا عليه، فأنتج أن تزايد الاهتمام بالوضع الشيعي والالتحاق بهذا الركب. ينبغي بعد هذا أن نفتح الحديث عما يرتبط بالمستقبل، لأن تفكير الإنسان الفرد والمجتمع في المستقبل يمكنه من وضع خطط ناجحة لاستثمار ما يحصل فيه. كيف ستكون صورة شيعة أهل البيت عليهم السلام في مستقبل الأيام؟ كيف سيكون واقعهم في العالم الإسلامي؟ ذلك لا ريب مربوط بالتحديات التي تواجههم وكيفية تعاملهم مع تلك التحديات. أنت قدامك عقبات، قدامك تحديات، قدامك مشاكل، لا يستطيع أحد أن يتنبأ بمستقبلك إلا إذا عينت طريقة تحدي هذه المشاكل. كيف ستتغلب عليها؟ تكون نتيجة ذلك تقرير مستقبلك. فمن المناسب أن يتم الحديث عن بعض التحديات التي تواجه شيعة أهل البيت عليهم السلام، سواء في مناطقهم الأكثرية أو في مناطق الأقليات أو حتى في مناطق الاستبصار والتحول. من تلك التحديات ما نسميه بمشكلة النفي داخل الوطن. النفي والتهجير مرة يكون نفي جغرافي، سلطة سياسية أو اجتماعية أو متنفذ يقوم بنفي فرد أو فئة إلى خارج البلد، يلقيهم خارج الحدود، وهذا صار في التاريخ كثير، تاريخ المسلمين وتاريخ غيرهم، عمليات التهجير القسري والنفي بالقوة صار هذا، فأصبحت جماعات وشعوب تعيش خارج أوطانها. هاي من أوضح الأمثلة على ذلك مشكلة إخواننا الفلسطينيين الذين هجرهم العدو الإسرائيلي إلى الدول العربية، حذفهم من بلدانهم. هذا نفي خارج الوطن، تهجير خارج الوطن. أكو عندنا مصطلح استعمله فيما أعلم أول من استعمله أحد المتحولين إلى مذهب أهل البيت عليهم السلام عندما عايش الحالين، رأى نفسه ورأى مجموعته ورأى من ينسجم معهم ورأى شركاءه في المذهب في مناطق الأقلية، رآهم منفيين في أوطانهم، فاستعمل هذا الاصطلاح أن إحدى مشاكل الشيعة النفي في داخل الوطن، الاصطلاح له. كيف نعرف ما هي المظاهر لهذا النفي داخل الوطن؟ الشيعة في أوطانهم موجودين، ما حد يسفرهم إلا في بعض الأماكن اللي ما عندها حياء أبدا، ولكن في أماكنهم وهم أقليات ربما عاشوا هذه المشكلة. شنو مظاهرها حتى على ضوء واحد يقيد موجودة في هالمكان أو ذاك المكان أو لا؟ من مظاهر النفي داخل الوطن استعمال التقية في العبادة والشعائر بشكل طبيعي. التقية عندنا أهل البيت، أتباع مذهب أهل البيت، ليست من أصول الدين، بل ليست من أصول الفقه، وإنما هي استثناء يلجأ إليه الإنسان الشيعي، إجراء حمائي، هذا مثل حزام الأمان، هذا مثل احتياط لكي لا يحصل فد مشكلة من المشاكل. يلجأ الإنسان الشيعي إلى قضية التقية، هذا بخلاف ما يهول به ويهوش به الطائفيون من أن هذا أصل من الأصول. وإذا أكثر نريد نقول التقية عند الشيعة هي إجراء وحدوي، وهي عمل من أجل السلم الاجتماعي، لأن المجتمع إما يصطدم مع كل ركعة صلاة ومع كل أذان ومع كل صيام، وإما أن يستقر ويتسالم. الطرف الآخر مو حاضر أن يقبل عقيدتك وشعائرك، حاضر يمنعها بالقوة، إما أن تواجهه بالقوة تحدث الفتنة، وإما أن تلجأ إلى هذا الطريق حفظا للسلم الاجتماعي من جهة، ووحدة المسلمين من جهة أخرى، فتقوم بهذا الإجراء الاستثنائي. إذا رأينا في مكان أن الفئة الشيعية في ذلك المكان تعيش في شعائرها في عبادتها حالة التقية، سواء التقية الخوفية اللي خاف الإنسان فيها من الضرر على المال أو النفس أو العرض أو على من يهمه أمره من الولد ومن شابه، أو الدائرة الأوسع التي ذكرها علماؤنا وهي التقية المداراتية. هذه واحدة من علامات أن المجتمع الشيعي والفرد الشيعي في وطنه يعيش حالة النفي والغربة. ليش؟ لأن المفروض الوطن مثل البيت للإنسان، في بيتك أنت تأخذ راحتك، تسترسل، تشعر بالأمان، ما حد يجبرك لا على لبس معين ولا على أكل معين ولا على طريقة جلسة معينة. الوطن في المدى العام هو هكذا، مكان أنت ترتاح فيه، تشعر بالأمان، يوفر لك حقوقك، وتجد أنك موفور الجانب فيه أكثر من كل بلاد الدنيا، ميزة الوطن. فإذا أنت في وطنك تعيش غريبا، تصلي كما يريد غيرك، تحج كما يرغب الآخرون، تمارس شعائرك بالمقدار الذي يسمح لك زيد وعبيد، هذا معناه أنك لا تعيش في وطن بشكل صحيح. هذا واحد من العلامات. علامة أخرى من علامات النفي داخل الوطن أن الإنسان الشيعي يهاجم عبر الوسائل الشخصية والجرائد الرسمية والمواقع الإلكترونية والوعاظ الرسميين والخطباء الأساسيين، ثم لا يستطيع حتى مجرد الرد، يعني لا يوجد عنده مجال للرد على ذلك، لا صحيفة تستقبل، لا راديو يقبل، لا قناة فضائية تسمح، لا متابعة قانونية ممكنة. زين، فالآخر حر في أن يوجه لك ما يشاء من التهم ومن الإهانة ومن العنف اللفظي، بينما أنت لا يوجد لديك حق في حتى أن توضح الصورة، حتى أن تقول نحن لسنا هكذا وإنما نحن كذا وكذا. طيب، إذا رأيت في بلد من البلدان هكذا، هذا معناه أن هذه الفئة، طبعا حتى إذا فئة لغوية، حتى إذا فئة دينية تعيش في داخل وطن، في داخل بلد وتهاجم ولا تستطيع الرد، نفس الكلام. الآن احنا حديثنا ضمن إطار الإمامية، ضمن إطار المدرسة الشيعية، وإلا هو عام إلى بقية التقسيمات. هذا أمر آخر. أمر ثالث، أن الإنسان فيه لا يستطيع أن يستخلص حقه بشكل قانوني في هذا المجال، مثل ما حصل وأنتم سمعتم فد محامي يجي يتهم طائفة بكاملها. محامي المفروض أن شغل المحامي شون شغل الطبيب يداوي الناس، المحامي شغل أن يدافع عن الحق، عن حق الآخرين، ما إلى شغل آخر. حتى رزقه يجي من هذا الباب، رزقه يأتي من باب دفاعه عن حق الآخرين، مو حقه هو، عن حق الآخرين، أمواله، اعتباره، رزقه، حياته، دوره. وهذا يجي محامي ويطعن في أنساب الشيعة وأعراضهم مئات الآلاف من الناس، ثم يخرج ماسحا شاربه وكأن شيئا لم يكن. طيب، لا يوجد هناك ما يمكن معه أن يتابع هذا قانونيا. في بعض البلاد المتقدمة إذا واحد قال كلاما دون هذا الكلام بعشر مرات في حق شخص واحد، يجروه إلى محاكمة ولازم يعتذر ويعطي رد اعتبار وغرامة مالية وإلى آخره. وإذا بمئات الألوف هكذا يطعن في أنسابها وأعراضها وكذا، وعلى الملأ وبالفم المليان والتسجيل، ثم بعد ذلك لا توجد متابعة قانونية. هذا نفي في داخل الوطن. هذه واحد من المشاكل اللي موجودة في عالمنا الإسلامي يعاني منها شيعة أهل البيت عليهم السلام، وهذه مظاهرها وهذه أشكالها. كيف يتحرك للخروج من هذه؟ نحن نعتقد بأن هناك طرفان، بأن هناك طرفين مسؤولين. الطرف الأول أرباب السلطة في كل مكان، اللي عندهم أقليات شيعية، اللي عندهم تجمعات مذهبية، هؤلاء ينبغي أن ينبعثوا لتشريع سياسي يقرر حق حق هذه الطوائف وهذه الفئات في أن تمارس ما تعتقد به. هذا حل من الحلول، وإلا الطريق الآخر احتقان متراكم، والاحتقان لا يولد إلا الانفجار. العاقل هو من يتنبه للمشكلة قبل وصولها إلى حد لا يمكن السيطرة عليه. شنو معنى في بعض الأماكن، في بعض بلاد المسلمين يجي أشخاص يقول لك نحن لا نسمح ببناء حسينيات للشيعة في مناطقنا. عمي بيع لليهود عندكم، كنائس للمسيحيين عندكم، شنو هذا الشيعة لا حسينية؟ هذا طريقة في العبادة هكذا، أسلوبه في الحياة هكذا، هو مواطن حال حال سائر المواطنين. الحل في الواقع هو تشريع سياسي. مع عدم وجود تشريع سياسي يقر من أعلى السلطات في بلدان العالم الإسلامي ينص على حرية الفئات المذهبية في إقامة شعائرها وعباداتها ضمن إطار النظام العام كما يريدون، وأن لا يطارد إنسان بسبب مذهبه، وأن يعاقب من يتعدى عليه. إذا ماكو هالشكل تشريع سياسي فباقي الحلول تبقى حلول ترقيعية. مفتاح الحل إذا أريد في العالم الإسلامي هو مثل هذه الأمور. والقضية مو خاصة ترى بلدا، يعني الآن في كل بلد إسلامي هناك إما شيعة أصليون غير بلدان الأكثرية الشيعية، بلدان الأقليات إما شيعة أصليون كأقليات عددية بعضها كبير وبعضها متوسط، أو متشيعون. هذول أيضا بعد 20 سنة 25 سنة هم يصيروا نفس الكلام، ولا بد من إيجاد حل لهم، والحل هو عبر التشريع السياسي. هذا دور السلطات، وهناك دور للناس وهو حراك سلمي تراكمي متتابع يستخدم كل الوسائل البعيدة عن العنف من أجل الوصول إلى مثل هذا الأمر. انت خلي العنف جانبا، خلي الصدام جانبا، ثم تحرك. آنئذ انت تتحرك في الواقع مو لصيانة نفسك فقط، أنت تتحرك لصيانة المجتمع، لأن الانفجار إذا صار في المجتمع ما يوفر أحد، الكل يكون خاسرا في المشاكل، الكل يكون خاسرا في الفتنة، الكل خاسر في الانفجار. طيب، ولذلك من مصلحة الجميع أن يتحركوا ضمن هذه الأطر المتوازنة المعقولة التي تصنع تراكما في الجهد إلى أن تصل إلى الغاية المبتغاة. هذا واحد من التحديات التي تواجه الشيعة في عالمنا الإسلامي. مشكلة النفي في الوطن إلها مظاهر تلك التي ذكرناها، وإلها حل سياسي من قبل أرباب السلطة، تشريع قانون، وحل أيضا شعبي وهو متابعة العمل الهادئ المتوازن المتتابع للوصول إلى النتيجة المبتغاة. أي تحدي. التحدي الآخر اللي أيضا يترتب عليه مستقبل شيعة أهل البيت كيف سيكون هو كيفية التغلب على حالة الثقة المجردة والانتقال منها إلى العمل المخطط بمستوى المرحلة. يعني شنو هالكلام؟ الآن أنت إذا تلاحظ أكو هناك حالة انتعاش عند كثير من أبناء الشيعة، يسمع أن فلان مكان التشيع انتشر، فلان مكان الكتاب كذا صار، فلان شخصية مرموقة تعترف بمنهج أهل البيت، فلان بلدة استقبلت هذا المنهج، وهذا صار أصبح ملح المجالس. طيب، يخشى أن يكون هذا في كثير من الأحيان يصنع ثقة زائفة وزائدة عن الحد وبديل عن العمل والنشاط. أنا أجي تتحدث في منزلي وأنت تتحدث في منزلك والكل مرتاح وما أدري كذا، زين وين العمل؟ وين التخطيط؟ ماذا ينبغي أن يصعد؟ ماكو. المهم أننا نتناقل أخبار مفرحة، أخبار سارة بالنسبة لنا، ونثق أنه خلاص الأمور ماشية. شوف هذه عبارة التشيع يكتسح كذا وكذا، هذه على طرف اللسان، مع أنه مو شيء واقعي في كل الأخبار، ها؟ لا لعجز في المنهج، لا أبدا، المنهج مقتدر، وإنما لعدم تخطيط ولعدم عمل. بس أحيانا يصير أن قسما من الناس يكتفي بمثل هذا الأمر، حالة من السرور، الفرح الداخلي، إذا عنده خبر جديد أن فلان قال كذا، فلان تشيع، فلان رئيس، فلان كبير، فلان شاعر، فلان طبيب، فلان مؤلف، ويتناقل في هاي وسائل الاتصال، واتساب ورا واتساب، وفيسبوك ورا فيسبوك، وتويتر وإلى آخره، فحالة من الانتصار الداخلي يصنع إلى نفسه. هذا خطير، هذا شيء غير حسن، هذا لأنه يشكل حالة بديلة عن العمل والنشاط والتخطيط. نعم، منهج أهل البيت قادر على فتح المناطق المختلفة إذا تعرفت عليه، لكن من الذي يعرف؟ من الذي يتحرك؟ من الذي يخطط؟ من الذي يهتم؟ الآخرون الذين لا يريدون خيرا بالإسلام دا يوجدون إعاقات، يوجدون مشاكل، مثل إلقاء الأمة في التشنج الطائفي. هذا فد خطر عظيم، يبدأ يسبنا حتى احنا نرد عليه بالسب، يكتب كتاب ضدنا حتى احنا نكتب عليه كتاب ضده، يطلع فضائية ما فيها غير الفحش والسباب والقيح حتى احنا نرد عليه بفضائية بنفس المقدار. النتيجة ما هي؟ هو يطلع صورتنا الى الناس، تفضلوا هؤلاء هم الشيعة اللي يسمون مجموعة من السبابين، الهتاكين، الشتامين، الكذا الى اخره. هذا تحدي قدام المذهب، تحدي قدام ثقافة اهل البيت عليهم السلام. احنا بالعكس لازم نتحرك، اذا عندنا حكمة نتحرك ضمن المنهج اللي سار عليه ائمة الهدى عليهم السلام. هاي روايات التقية بعضها اذا واحد يشوفها يتعجب اصلا كيف صادرة من الائمة عليهم السلام. منها رواية صحيحة السند، من صلى معهم، يعني الطرف الآخر، فكأنما صلى في الصف الأول مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمثال هذه الروايات كثيرة،
هذه تشكل منهج، لأن التقية كما ذكرنا قبل قليل، التقية هي منهج وحدة وسلم اجتماعي، بحيث أنا أحافظ على مذهبي فما أذوب، وفي نفس الوقت ما أدمر حياتي وأدمر حياة اللي وياي، ما أدخل إياه في صراع ونزاع، وأنا محتفظ بمذهبي وطريقتي وعقائدي وشعائري. ولولا مثل هذا الطريق اللي اتخذوه الأئمة وعلموه أتباعهم لكان انقضى التشيع وانتهى حالة صدام. إذا كانت عندك تشيع حالة صدام في كل شيء، طرف الآخر أيضا ما عنده مانع يمشي في المشوار إلى آخره. طيب، هذا المنهج اللي سار عليه أعلام الطائفة وكبارها، الشيخ الطوسي والشيخ الطبرسي وأمثال هؤلاء، وفي المتأخرين خط السيد البروجردي وشرف الدين وسائر العلماء رضوان الله تعالى عليهم. مثل ما احنا نعتقد ان هذا المنهج عند قدرة على الوصول، عند قدرة على النفوذ لو اطلع عليه الناس، نعتقد بان التشنج الطائفي والتشاتم المذهبي والقنوات المضادة بعضها للبعض الآخر، لا سيما اللي فيها إسفاف في هذه المسائل، هذه هي تشكل حاجزا أمام المذهب عن الانتشار. نحتاج إلى أن ننتخب هذا المنهج التسالمي والتصالحي، لأن فيه خير الناس في الدنيا، ولأن فيه انطلاقة رائعة لمنهج أهل البيت عليهم السلام، ما يصير قدام حواجز ذاك الوقت. ونحتاج أيضا إلى أمر آخر وأنهي به الحديث، أن يكون مستوى نشاطنا وعملنا في هذا الجانب بمستوى المرحلة التي نعيش فيها. هنا نوجه فالنصيحة إلى إخواني المبتعثين وأخواتي المبتعثات للعلم، لا تكتفوا بأول مرحلة، وليكن عينكم لتكن عينكم على آخر مرحلة من المراحل، كما قال أمير المؤمنين عليه السلام لابنه محمد بن الحنفية: اضرب ببصرك أقصى القول، أقصى نقطة يمكن أن تصلوا إليها في العلم يا أيها المبتعثون، يا أيتها المبتعثات، أقصى نقطة روحوا إليها، لا تتوقفون، لا تفرح من نفسك أنه حامل إليك شهادة مال أبو 5 سنوات دراسة وانتهى الأمر، ما دام أنت شاب وعندك إمكانية أوصل إلى آخر مجال تقدر توصل إليه، لا تستعجل. العالم الكبير الاستشاري المتخصص المهندس المتفوق الكفاءة المتميزة هو للمجتمع، هو للدين، هو للمذهب. ولاحظ على الزمان قدامك طويل إن شاء الله، لا تستعجل أبدا. وأنا أنصح هنا الآباء وهم أعزتي وأحبتي وأنا في مقام أن أستنصح منهم، والأمهات لا تضغطون على الأبناء والبنات أن يقصفوا عمر دراستهم، شجع على أن يمشي، ما دام إنسان جاد خليه يمشي سريع، اعتبر أن نيله للدرجات العالية نوع من أنواع البر إليك. طيب، ساعد في ذلك، شجع في ذلك، لا كل يوم فلانة تتصل ميتة من الصياح على بنتها وعلى ابنها وما أدري كذا، هذا مو في مصلحتها، في مصلحتها وفي مصلحة أمها وأبيها أن ترتقي أعلى الدرجات العلمية. هذه جهة. الجهة الأخرى لأحبتي وآبائي الكبار أصحاب المال أصحاب الخير، وهم بحمد الله كثيرون في مجتمعنا. الخير بمعنيه: المال وفعل الخير. في زمن من الأزمنة كان الحديث عن 5,000 و10,000 ريال و20,000 ريال شيء كثير في العمل الديني والإسلامي. اليوم الكلام عن المليون قليل. اليوم الكلام بهذه الأرقام قليلة. ليش؟ لأن المجال مجال مفتوح والمهمة كبيرة. هاي عندنا القنوات الفضائية، ما رأيت قناة فضائية. احنا مو في مقام تقييمها، بعضها ليس كما ينبغي، متفاوتة الدرجات إذا صار فرصة واحد يتحدث، لكن ما رأيت قناة فضائية إلا وهي تشكو من الوضع المادي، مع أن اليوم لسان هذا المنهج هي هذه القنوات. ما أريد أقول فقط هذا الجانب، لا، المجالات أكبر. أنا في بعض السنوات ذكرت شخصيتين أعيد تكرار ذكرهما. شخصية من الكويت المرحوم الحاج محمد حسين معرفي، هذا من الأخيار التجار في الكويت، لعل قبل 30 سنة توفي. أوصى فيما سمعت بثلث أمواله أن ينشأ منها دار نشر. في ذاك الوقت بعد ما كان إعلام غير دور النشر، أن ينشأ دار نشر لنشر الكتب العقائدية والفكرية التي تشرح قضايا أهل البيت عليهم السلام. منذ ذلك الآن، منذ ذلك اليوم وإلى الآن، مئات العناوين من الكتب بملايين النسخ منها انتشرت على مستوى العالم بأكثر من لغة من اللغات، ولا تزال إلى يومنا. هذا شقد إذا القضية قضية ثواب، شقد حصل ثواب هذا الإنسان وأجر ومثوبة. إذا قضية فعل التثقيف، هو من أهم وأبرز الأعمال اللي تخدم المجتمع. طيب، خدمة اجتماعية، خدمة ثقافية، خدمة خيرية لآخرة الإنسان، هذا واحد. والثاني ذكرته أيضا من بلد آخر، المرحوم الحاج حسن العالي من البحرين. اللي يروح البحرين يسأل، هذا من أيام حياته وكان رجلا ثريا، من أيام حياته استجاز مرجعه الديني في أن يتصرف في خمسه الشخص حقه الشرعي، طيب، أن يصرفه في مصارفه. أكو قسم من الناس يقول لك أنا ما أخمس لأنني لا أثق في مصارف. تفضل سوي مثل هذا، أعمل مثل هذا الإنسان. فاستجاز مرجعه الديني، قال له أنا عندنا سادة فقراء في البحرين، هذول يحتاجون إلى كسوة، يحتاجون إلى تعليم، يحتاجون إلى بيوت. أنا أريد سهم السادة كل أتصرف فيه لأجل هؤلاء، وسهم الإمام أريد أتصرف فيه في الأمور التالية: بعثات تعليمية للفقراء المتدينين. ذاك الوقت وإلى الآن ماكو مثل هذول الناس الملتزمين المتدينين فقراء، ما يحصلون هالشكل. طيب، أنا ألتزم ببعثات تعليمية لنساء لشباب متدينين فقراء لكي يحصلوا على الدرجات العلمية في الخارج. بنى مجمع بيوت للفقراء ضخم اسألوا عنه وشوفوا. وأمثلة من هذا بهالمستوى هذا من النشاط، غير الكتب وغير المآتب وغير وغير إلى غير ذلك. الحمد لله عندنا أيضا في بلدنا من هالنماذج، وبعضهم أحياء وربما لا يرضون بأن يتحدث الإنسان عنهم حال حياتهم. ما أريد أقول ما موجود، لا، الحمد لله عندنا أيضا خير، وأهل الخير كثير، وإلا لما وجدنا هذه البرامج. والبرامج منين تجي بالتالي؟ ماكو دولة اللي تدعم، وإنما هو أهل الخير وما يعملون وما ينفقون، وانت تلاحظ هالأعمال الكثيرة. فكل هذا بر وخير، جزاهم الله خير الجزاء وأعظم مثوبتهم. لكن الشغل أعظم من هذا، العمل المطلوب فد عمل ضخم جدا. العمل المطلوب يحتاج إلى مثل 100 تاجر يتعاضدون فيما بينهم ويقررون أن ثلث أموالي بعد وفاتي في سبيل الخير، عين عليه ابنك يصرفه إذا تثق فيه، عين عليه غيره إذا ما تثق في ابنك. 100 إنسان من أهل الثراء من أهل الخير يجي يقول أنا أريد أستمتع بأموالي في حياتي وأصرفها هكذا، لكن بعد وفاتي ثلث أموالي في هذا الاتجاه. طيب شقد هذا لو فرضنا 100 شخص من التجار من أهل الخير يقررون ثلث أموالهم في سبيل إشاعة منهج آل محمد؟ لا ريب أن الوضع يختلف والمستقبل يتغير، وأنا كلي أمل في هذه الجهة لما أعرف من نية الخير الموجودة في مجتمعنا، بل ومن فعل الخير الموجود في مجتمعنا، حتى نصير خليقين بأن نقول يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. اللي كانوا معهم مثل منه؟ مثل أبو الفضل العباس عليه السلام. حقيقة لو تجسدت القيم العليا في شخص لكان ذلك هو أبو الفضل العباس. تجي إلى قيمة الإيثار، أروع موقف إيثار هو ذاك الذي يلقي الماء من يده مواساة، ما بيوصل الماء إلى الحسين ومع ذلك لا يشرب قبل أخيه الحسين عليه السلام. شخص يجي تقطع يده اليمنى، سبحان الله، يعني احنا لاحظ الآن إذا واحد جرح ينجرح في إيده دم يطلع يلهو عن كل شيء، فكيف تقطع يده اليمنى مع ذلك يقول والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عني، ويظل قاتل ويطمد ويصبر ويتحدى حتى تقطع يساره، والله إن قطعتم يساري كذا وكذا. زين، هذا فد نمط آخر، نسأل الله أن يوفقنا إلى شيء من هذه الأخلاقية والمناقبية حتى نصعد بأرواحنا إلى شيء مما صعد إليه أصحاب الحسين عليه السلام. لذلك ادخره الإمام الحسين آخر واحد كان أبا الفضل العباس عليه السلام. أول شيء برزوا الأنصار كلهم استشهدوا، برز الهاشميون أولهم علي الأكبر سلام الله عليه حتى استشهدوا جميعا. آخر نبلة في كنانة الحسين كان أبو الفضل العباس سلام الله عليه. لعلك تقول إذا كان الشكل ليش مصيبته ليلة السابع ويوم السابع يتقدم على الباقين. لا، هذا موقف آخر للعباس، يوم السابع غير، لأن العباس في يوم السابع بعدما جفت القرب والأواني والطساس ضجت النساء والأطفال من الظمأ ينادون وعطشا. لمن يروحون هؤلاء؟ جاءوا إلى الحسين، زينب تجي إلى الحسين: أبا عبد الله، لا يوجد في المخيم الماء، والرجال يمكن يصبروا على ذلك، لكن ما شأن هؤلاء الأطفال والطفلات؟ منذ ليلة البارحة لم يشربوا شيئا من الماء. لمن هذه المهمة؟ لأبي الفضل العباس. قال له: اركب بنفسي أنت، روح أخذ هذه القرب وأخذ إياك 30 فارس وقاتل القوم حتى تأتي لنا بالماء. أخذ 30 واحد وياه أبو الفضل العباس. على المشرع شقد أكو؟ 4000. 30 في مقابل 4000. نسفهم أبو الفضل العباس والثلاثون الذين كانوا معه حتى أبعدهم من شريعة الفرات. ملئت القرب، ملئت الطساس، ملئت الأواني، جيء بالماء إلى المخيم حتى رويت النساء والأطفال. وكان ذلك اليوم يوما مشهودا، عندما بردت غلة قلوب الظمأ والظاميات في ذلك اليوم. لذلك صار إذا قل الماء يروحون إلى أبو فاضل ساقي عطاشا كربلاء. إذا كان ساقي الناس في الحشر حيدر فساقي عطاشا كربلاء. أبو الفضل متعودين يجون إلى هاي بعد يوم العاشر. سكينة تقول: مرت علينا ليلة العاشر بأصعب ما يكون، لأن الماء قد نفذ، خلص من عندنا، فالأطفال بدأوا يبكون من العطش، والوقت ليل ماكو إلا باكر حتى يجيب إلهم الماء. لمن هذه المهمة؟ لأبي الفضل العباس. جاءت زينب عليها السلام إلى الحسين وأخبرته بذلك، فأشار إلى زينب وإلى سكينة أن يذهبا إلى أبي الفضل العباس. اتحدثوا ويا أبي الفضل العباس، ولذلك العباس لما أراد أن يستبقيه الحسين قال: إن نفسي لا تطاوعني وأنا أسمع الأطفال يتصايحون العطش العطش. إذن ماذا تصنع؟ أخذ هذه القربة، الوحيد في هاي المعركة الأخيرة، الوحيد اللي نزل إلى الميدان بالقربة كان أبا الفضل العباس، ما مذكور غيره راح بالقربة، لا علي الأكبر، لا القاسم، حتى الحسين لم يذهب، لم يذكر أنه ذهب بالقربة، لكن أبا الفضل حمل القربة على عاتقه. ألاحق يا لت العباس وعلى الخيل كحما، وسكن باب المخيم تهلهل قامة العمة. لاحب ظهر لخيالة وتهلهل قامة سكينة، صاحت: وين أبو فاضل؟ وين ابن الفحل؟ وين يا تبع الخيل؟ هاي الخيل بوجودك تصلينا، وانت المن علي مذخور للشدة وموازمة. ما تسمع صهيل الخيل وعداك ونواخيها، وتشوف مزنط الفرسان ومسادد مساميها، تراهي تحشمت وتريد ثايتكم تصليها، وريد ان تصل ثايتها وتعجب كل ملازمها. لما سمعنا اخواها تبسم والتفت ليها، وقللها على هونك يا سكنة وأمن عليها، شنهي الميت الف خيال وتكفل وهم بيها، وحق عينك لسوي الطف بحر تيار من دمه. هجم على القوم ربها وفرت من ايده، وعلى الخيل قام يحوم سربة تردم بسربة، وصمصوم يدك صمصوم غدا يتسابق رمحة، وصمصام على روس القوم هذا يريد ينثرها وذاك يريد ينظمها، خلت للمشرعة وفرت وبالبيدة غدت طشار ولفت كل رواياها وعالكوفة وجهها صار، نزل متنومس بحربة ونزل بالمشرعة المغوار وعباسا. المرة الأولى جاب إلى النساء جاب إلى الأطفال الماء، ترى هذه المرة أيضا يرجع بالماء ويبرد قلوب العاطشات؟ لو لا سيرجع بلا كفين. خلي نشوف. وصل إلى الشريعة لما نزل فيها أحس ببرودة الماء، مد يديه اغترف غرفة أراد أن يشرب، قلبه كصالية الغضا من الظما لم يذق الماء منذ يومين، أراد أن يشرب تذكر عطش أبي عبد الله، تذكر صورة زينب وسكينة عندما وضعت يده على صدرها لكي يرى حرارة قلبها من الظما، تذكر عطش العليل، تذكر عطش عبد الله الرضيع وهو يلوك بلسانه من العطش، فرمى الماء على الماء. يا ويلي شلون اشرب واخويا حسين عطشا، سكنا والحرام واطفال رضعان، وضن قلب العليل التهب نيران، يريت الماي بعد لا حل ومر، هذا الماي يجري بطون حيا. ترى الحسين في مثل مصرع الحسين هو يقول آه الآن انكسر ظهري، أنا وأنت أيضا من هالمكان، هذا الماء يجري بطون حي. أضيم طفلة يا ويلي من العطش، وظن موتي قرب والعمر قصر، رمى الماء على الماء وترس القرب زمها على عاتقه، اعتلى صهوة فرسه أراد إيصال القربة إلى المخيم، فاجتمعت عليه الألوف والتأمت عليه الصفوف، عظم الله أجرك أبا عبد الله أدرك عضيدك، جاءه لعين من خلفه ضرب العباس على يمينه. أيوة عباسا هو سيدا، أخذ السيف بشماله أعاد الحملة، ما لبث أن جاءه لعين آخر ضربه بالسيف على شماله، لا يهم عند أبي الفضل العباس، المهم أن تصل القرب إلى المخيم وإن كان قطيع اليدين، فجاءته السهام كرش المطار، فسهم أصاب القربة وأريق ماؤها
وهنا أصبح العباس بلا أمل. الويش يروح إلى الخيمة بعد، كيف يقابل سكينة وكيف يقابل زينب؟ وسهم أصاب عينه تنشب فيها، أراد استخراجه، انحنى قليلا وإذا بلعين من خلفه بعمود الحديد، ضرب العباس على رأسه فهوى بجنب العلقمي، وليته للشاربين به يداف العلقم، هوى مغمى عليه. جاء الحسين من بعيد، ثم لما وصل قرب العباس وضع يده على خاصرته واتكأ بالأخرى على سيف. عجيب، أبو علي ما يقدر يتماسك، هذا الطود من الجبل. قال الآن انكسر ظهري وقلت حيلتي وشمت بي عدوي. جلس الإمام عند العباس لا يزال من الضربة مغمى عليه، وضع رأسه في حجره، سالت دموع الحسين على وجه العباس، أفاق العباس لكن إلى الآن الدم جامد على عينه، ما يدري هذا اللي مخليه في حجره من يكون. قال أقسم عليك بمن تعبد إلا أمهلتني ريثما يأت ابن والدي الحسين، أودعه ويودعني وأتزود منه ويتزود مني. فقبله الحسين وقال أنا أخوك الحسين، أنا المفجوع بك الحسين. لما سمع العباس اسم أخيه جر رأسه إلى الأرض إلى التراب، شاله الحسين وضعه في حجره، جره مرة أخرى، شال وجره إلى التراب مرة ثالثة. أخي أبا الفضل، لماذا كلما رفعت رأسك تجره إلى الأرض؟ قال أخي أنت تضع رأسي في حجرك، ولكن من يضع رأسك من يضع رأسك في حجره؟ رح يصير على التراب بعد قليل. أبو فاضل لا تخاف على رأس الحسين، ما رح يصير على التراب رأس الحسين، وإنما سيعلق على رمح طويل. أيوه، جلس عند بأبي وأمي نوح، أنا وإنت أيضا بهذه الدموع والعبرات. النوح على العباس، خليت دمعي فوق خدي يا الأخوسة. هذا أنت تسمع المصرع، أنت تسمع الحادثة ودموعك. الحسين اللي يشوف قدامه أبو فاضل ماذا يصنع؟ خليت دمعي فوق خدي يا الأخوسة. مرة ثانية نعيدها ونكررها أيضا، وإحنا كذلك، خليت دمعي فوق خدي يا الأخوسة. من يسرج الميمون عقبك يا أبو فاضل؟ عباس يا خويا مظلوم يا خو، شال الصبط راسه وحطه بوسط حجره، شال الصبط راسه وحط بوسط حجرة، شال أبو فاضل ورد بحرة الغاب، شال أبو فاضل ورد بحرة الغاب، مظلوم يا خويا عباس يا خو، شمالك يا خويا شلت راسك من وسط حجري، شمالك يا خويا شلت راسك من وسط حجري، صابك شجاني وكسر قلبي وكسر ظهري، عباس يا خويا مظلوم. يقل له شلون اخلي راسي بحجرة، يقل له يا خويا شلون اخلي راسي بحيج وانت بعد ساعة الشمر يجلس على صدري، انت بعد ساعة الشمر يجلس على صدري، عباس يا خويا مظلوم يا
عباس. هذه جيوش الشرك قد زحفت نحوي بثارات يوم الدار تطلبني، نسألك اللهم وندعوك اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. فض اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم، اشف اللهم مرضاهم لا سيما المرضى المنظورين. هناك كثير سألون الدعاء بالشفاء، نقرأ لهم الآية: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا الله، اللهم اشفهم بشفائك وداوهم بدوائك وعافهم من بلائك، وفرج اللهم عن إخواننا المعتقلين فرجا عاجلا قريبا يا رب العالمين. إلى أرواح موتى المؤسسين والحاضرين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها.